بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يا من علم آدم الأسماء كلها علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ولجميع المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله:
ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. نعم، المقيم يقول لك المؤلف رحمه الله يمسح يوما وليلة، يعني المسح الخفين هل هو مؤقت أو ليس مؤقتا؟ جمهور العلماء على أنه مؤقت، وقد دل لذلك حيث علي، حيث صفوان، حيث أبي بكرة، حيث كثيرة. فجمهور العلماء رحمهم الله تعالى يرون أن المسح الخفين مؤقت، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. وذكرنا دليلهم حيث علي، حيث صفوان، حديث أبي بكرة وخزيمة ابن ثابت رضي الله تعالى عن الجميع. الرأي الثاني رأي لمن مالك أن المسح الخفين غير مؤقت، لا يؤقت، تمسح يوما يومين ثلاثة أيام إلى آخره، يرون أنه غير مؤقت. واستدلوا على ذلك بحيث أبي بن عمارة رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، أمسح الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: يوم ويومين؟ قال: نعم. قال: ولو استزدناه لزادنا. حيث أبي بن عمارة أنه قال: يا رسول الله، أمسح الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم. قال: ولو استزدناه، أو قال: نعم نعم. قال: امسح الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم. وما شئت. نعم، قال: وما شئت. لكن هذا الحديث ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب في ذلك أن المسح الخفين مؤقت كما هو رأي جماهير العلماء رحمهم الله، لكن عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مؤقت. شيخ الإسلام يرى أنه مؤقت، لكن يقول بأن التأقيت يسقط في حال المشقة والضرورة. إذا كان هناك مشقة أو ضرورة سقط التأقيت. فمثلا لو كان في بلاد البرد، برد، ولو نزع خفيه لحصل له ضرر، فلا ينزع خفيه ويستمر في المسح. أو مثلا خشي فوت الرفقة، إذا كان هناك رفقة ولو اشتغل بخلع الخفين وغسل الرجلين فاتت الرفقة، ذهبوا وتركوه، فيقول لك يمسح على خفين. ففي حال الضرورة يمسح. كذلك أيضا في حال المشقة يرى أنه يمسح على خفين أيضا في حال المشقة. ومثل ذلك البريد المجهز في مصالح المسلمين الذي ينقل الرسائل للخليفة ونحو ذلك، لو جلس للخلع والغسل لفاتت المصلحة، فيقول لك له أن يمسح ولا يتقيد. شيخ الإسلام يرى أنه في حال الضرورة والمشقة كما مثلنا يسقط التأقيت، و يستدل هذا بحديث عقبة ابن عامر أنه وفد على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعليه خفاف، فقال: متى عهدك بلبسهما؟ قال: لبستهما يوم الجمعة واليوم جمعة، يعني لبسهما من الجمعة إلى الجمعة، قال: لبستهما يوم الجمعة واليوم جمعة. فقال عمر: أصبت، وفي لفظ أصبت السنة. قال: أصبت، وفي لفظ أصبت السنة. وذلك عقبة رضي الله تعالى عنه مسح، يعني من الجمعة إلى الجمعة، لأنه اشتغل بالبريد، بنقل البريد إلى الخليفة في مصالح المسلمين. قال رحمه الله: من حدث بعد لبس، يعني متى تبدأ مدة المسح؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن مدة المسح تبدأ من حين الحدث بعد اللبس، والرأي الثاني أنها تبدأ من حين اللبس كما هو قول الحسن، والرأي الثالث أنها تبدأ من حين المسح بعد الحدث. فالأرى ثلاثة، الأرى في هذه المسألة ثلاثة: من حين الحدث كما ذهب إليه المؤلف، من حين المسح بعد الحدث، والرأي الثالث متى؟ ها؟ من حين اللبس. نعم، اللبس. فمثلا لبست الخفين في الساعة السادسة ونمت في الساعة السابعة، هنا تكون أحدثت، ولم تتوضأ إلا في الساعة الثانية عشرة للظهر. فعلى من قال بأن المدة تبدأ من حين اللبس، تبدأ المدة متى؟ في الساعة السادسة. فإذا كنت مقيما من الساعة السادسة تحسب 24 ساعة، وإذا كنت مسافرا تحسب 72 ساعة من الساعة السادسة. فإذا مضى عليك 24 ساعة من الساعة السادسة فإنك لا تمسح، تتوقف عن المسح. وإذا قلنا بأن المدة تبدأ من حين الحدث كما ذكر المؤلف رحمه الله وعليه كثير من العلماء، تبدأ المدة متى؟ من حين السابعة. وإذا قلنا من أول مسح بعد حدث تبدأ المدة في الساعة الثانية عشرة، الساعة الثانية عشرة، فتحسب من الساعة الثانية عشرة إذا كنت مقيما 24 ساعة لك أن تمسح، وإن كنت مسافرا تحسب 72 ساعة. نعم. قال لك المؤلف رحمه الله: من حدث بعد لبس، وهذا يعني القول بأنها تبدأ من الحدث هذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، وقد جاء في حديث صفوان بن عسال: من الحدث إلى الحدث، حديث صفوان: من الحدث إلى الحدث. لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والقول بأنه من أول اللبس، نعم، أيضا هذا ضعيف لا يثبت، نعم هذا ضعيف لا يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب ما ذهب إليه أبو ثور والأوزاعي وكذلك أيضا النووي، أنه يبدأ من أول مسح بعد الحدث. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدة كلها ظرفا للمسح، ولا تكون المدة ظرفا للمسح إلا إذا كنا لا تكون المدة كلها ظرفا للمسح إلا إذا قلنا بأن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث. لا تكون المدة كلها ظرفا للمسح إلا إذا قلنا بأن المدة كلها ظرفا، إلا إذا جعلنا المدة كلها ظرفا للمسح. ولا تكون المدة ظرفا للمسح إلا إذا قلنا بأن بداية المدة من أول مسح بعد الحدث. بداية المدة من أول مسح بعد الحدث. وقول المؤلف وعاص بسفره، يقول لك المؤلف رحمه الله العاصي بسفره ما يترخص، لا يترخص. فمثلا لو سافر لكي يشرب الخمر أو الدخان أو نحو ذلك فإنه يمسح كم؟ العاصي يمسح كم؟ يوما وليلة، لا يمسح ثلاثة أيام بلياليها، وإنما يمسح يوما وليلة فقط، لأن العاصي لا يستحق الترخيص. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام أن له أن يترخص، لأن الشارع علق الحكم بجنس السفر بغض النظر عما يصاحب هذا السفر من طاعة أو معصية، علقه بجنس السفر. والآن وجد جنس السفر، فما دام أنه وجد جنس السفر فإنه يترخص. قال رحمه الله: فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فمقيم. مسح في السفر ثم أقام، نقول حكمه حكم مسح المقيم لأن الرخصة قد زالت، أو نقول بأن سبب الرخصة قد زال. مسح في السفر إن استكمل يوما وليلة، إذا مسح في السفر إن استكمل يوما وليلة ثم أقام فإنه ينزع مباشرة، وإن لم يستكمل يوما وليلة فإنه يتم يوما وليلة فقط. فإذا مثلا سافر سافر ثم بعد ذلك في السفر مسح يوما ثم أقام قدم إلى بلده، نقول أكمل ليلة. وإن مسح في السفر يوما وليلة ثم أقام نقول انزع خفيك، لأن الرخصة أو لأن سبب الرخصة قد زال. عكس هذه المسألة قال لك: أو عكس فمقيم، يعني إذا مسح في الإقامة ثم سافر هل يمسح مسح مقيم أو مسح مسافر؟ واضح؟ الآن مسح في الإقامة ثم سافر، ابتدأ المسح بالإقامة، ولنفرض أنه مسح يوما ثم سافر، فهل يكمل مسح مقيم أو يكمل مسح مسافر؟ المؤلف يرى أنه يكمل ماذا؟ مسح ماذا؟ مقيم أو مسافر؟ مقيم. المؤلف يرى أنه يكمل مسح مقيم، فإذا مسح في الإقامة يوما ثم سافر يكمل ليلة فقط، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه يكمل مسح مسافر، وعلى هذا إذا مسح في الإقامة يوما فإنه يكمل في السفر كم؟ كم يكمل في السفر؟ يومين، بقي عليه يومان. نعم، يكمل في السفر يومين، وهذا القول هو الصواب. نعم، هذا القول هو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر نعم 3 أيام بلا يليها إلى آخره. فالصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه من قال بأنه خلافا للمشهور من المذهب، مشهور من المذهب أنه يمسح مسح مقيم. والرأي الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يمسح مسح مسافر، وهذا القول هو الصواب أنه يمسح مسح مسافر. وهو كما ذكرنا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله هو قول أبي حنيفة، قول أبي حنيفة أنه يمسح مسح مسافر. قال رحمه الله: وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط تقدم كمال طهارة. هنا مسألتان: المسألة الأولى تقدم الطهارة، يعني لا بد أن يلبس خفيه أو جوربيه على طهارة، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. نعم، في حديث المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، خرجاه في الصحيحين. وأيضا يدل لذلك حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر 3 أيام ولا يليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه. قال إذا تطهر، وإذا شرطية، إذا تطهر وإذا شرطية. فدل ذلك على أنه يشترط تقدم الطهارة لكي يصح المسح الكفين. المسألة الثانية قال المؤلف رحمه الله كمال الطهارة، يعني ما يكفي تقدم الطهارة بل لا بد من تقدم كمال الطهارة. نعم، لا بد من تقدم كمال الطهارة. وعلى هذا إذا لبس خفيه قبل أن تكتمل طهارته فإنه عند أكثر العلماء لا يصح خلافا لأبي حنيفة. صورة المسألة: توضأ ثم غسل رجله ثم لبس الخف ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس الخف، يكون لبس الخف اليمنى ها قبل ماذا؟ نعم، قبل كمال الطهارة، قبل أن يغسل رجله اليسرى. فأكثر العلماء لا يصح أنه لا بد أن تكتمل طهارته. والرأي الثاني، رأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله اختاره شيخ الإسلام أن هذا صحيح ولا بأس به، لأن عدم الصحة يقتضي أن نقول له اخلع الخف اليمنى ثم البسها فقط، لأن اليسرى لبست ماذا بعد كمال الطهارة ولم تلبس بعد كمال الطهارة؟ اليسرى لبست بعد كمال الطهارة. لكن بالنسبة لليمنى، اليمنى لم تلبس على كمال الطهارة، وش بقي عليه؟ اخلع اليمنى ثم البسها فقط. والأحوط، نعم الأحوط أن يقال مثل ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ما دام أن الإنسان في سعة يقول اخلع اليمنى ثم البسها لكي تخرج من الخلاف، لكي تخرج من خلاف جمهور العلماء. لكن لو نسي ومسح وصلى فلا نقول بأنه يجب عليه أن يعيد، لأن ما ذهب إليه أبو حنيفة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له وجه. قال رحمه الله تعالى: وستر ممسوح محل فرض. هذا الشرط الثاني. والشرط الأول قال لك تقدم الطهارة، والشرط الثاني قال لك ستر ممسوح محل فرض، يعني لا بد أن يكون الممسوح عليه ساترا لمحل الفرض. وعلى هذا لو كان فيه ثقب قالوا ولو مثل جب الإبرة ما يصح المسح. لو كان ثقب صغير مثل جب الإبرة ما يصح المسح عليه، وهذا ما ذهب إليه أحمد والشافعي. والرأي الثاني أنه يرخص في الخروق إذا كانت بمقدار 3 أصابع. إذا كانت الخروق بمقدار 3 أصابع يرخص فيها، وهذا قول أبي حنيفة. والرأي الثالث أنه يرخص إذا كانت بمقدار 1/3، وهذا رأي الإمام مالك رحمه الله. إذا كان بمقدار 1/3 هذا رأي الإمام مالك رحمه الله. والرأي الأخير أنه يمسح الخفين إذا أمكن المشي بهما حتى لو كان فيهما خروق، وهذا قال به الثوري واختاره شيخ الإسلام أنه يصح المسح الخفين ما أمكن المشي بهما ولو كان فيهما شيء من الخروق، ما دام أنه يمكن المشي فيهما. وعلى هذا نقول، على هذا نقول الخف إذا أمكن الانتفاع به، يعني إذا كان اسم الخف لا يزال باقيا عليه وأمكن الانتفاع به فإنه يصح أن تمسح عليه لإطلاق الأدلة. وكما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن غالب الصحابة كان فقيرا، وخفاف الفقراء لا تخلو غالبا من أي شيء من الخروق. فعلى هذا نقول أنه ما دام اسم الخف باقيا عليه ويمكن الانتفاع به، يمكن تنتفع به باللبس ونحو ذلك، فنقول يصح المسح عليه، وهذا هو الأقرب لإطلاق الأدلة. قال رحمه الله: وثبوته بنفسه. أن يثبت بنفسه، وهذا ما ذهب إليه المؤلف وهو قول أبي حنيفة، مذهب أحمد وأبي حنيفة أنه لا بد أن يثبت بنفسه. فإن كان لا يثبت بنفسه لا بد أن تشده بحبل، هذا الخف لا بد أن تشده بحبل. فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح المسح عليه. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام أنه يصح المسح عليه حتى وإن كان لا يثبت بنفسه، وإن كان يحتاج إلى حبل بشدة. وسابقا ذكرنا قاعدة بالأمس، ها من يذكر القاعدة؟ ها تفضل. زين أحسنت جزاك الله خير. يعني أن المسح الخفين سهل فيه الشارع ورخص فيه الشارع، الشارع شرع المسح على الخفين رحمة بالأمة وتيسير عليها تسهيلا، كون نشدد ونجعل هذه الشروط والقيود هذا يخالف مقصود الشارع. لا بد أن نفهم مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة هي التيسير والتسهيل، لكن التيسير والتسهيل المضبوط بالدليل الشرعي. فما دام أنه ما دل دليل على مثل هذه القيود والشروط نصير إلى ما ذكره ابن تيمية رحمه الله. فالصحيح أنه إذا احتاج إلى شده بحبل أو نحو ذلك فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. قال لك رحمه الله تعالى: وإمكان مشي به عرفا، هذا الشرط الرابع. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله اشترط أن يمكن المشي به عرفا، فإن كان لا يمكن المشي به، يعني إذا مشى به سقط لكبره ونحو ذلك، يقول لك لا يصح المسح عليه. نعم، لا يصح المسح عليه. والرأي الثاني أنه يصح، لأنه قد لا يحتاج أنه يمشي، قد يكون مريضا جالس لا يحتاج أنه يمشي، لكن يحتاج أن يدفئ رجليه. فهل نقول لا ليس لك أن تمسح عليهما؟ نقول نعم، صحيح أنه لك أن تمسح عليهما لما تقدم أن ذكرنا القاعدة. طيب، هذه شروط أربعة. قال لك: وطهارته، هذا هو الشرط ماذا؟ الخامس، طهارة الخف. وعلى هذا نقول بأن الخف، بأن نجاسة الخف لا تخلو من أمرين، نجاسة الخف لا تخلو من أمرين. الأمر الأول أن تكون النجاسة حكمية. ما هي النجاسة الحكمية؟ من يعرف؟ أن تكون النجاسة حكمية. ها؟ عندك علم؟ تفضل. نعم؟ كيف؟ ما أسمع. كيف البول وغال؟ يعني البول نجاسة حكمية؟ البول نجاسة عينية، ما هي حكمية. قال شو؟ نقول إذا كانت نجاسته حكمية، ما هي النجاسة الحكمية؟ أو عطنا مثالا للنجاسة الحكمية. تفضل. لا، معنوية، أنا مشرك. نعم تفضل. لا لا، عكس هذا. ها؟ أن نلبسه؟ كيف؟ لا لا، على شنب الأهل. لا، الخف. نعم تفضل. لا لا، تفضل. لا 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 لا، خلص. نجاسة حكمية، النجاسة الحكم. هم الفقهاء رحمهم الله كما سيأتينا إشارة في باب النجاسات غدا، يقسمون النجاسة إلى قسمين: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة الحكمية هي ما كانت عينه طاهرة لكن طرأت عليه النجاسة، مثل هذه العباءة الآن طاهرة وقع عليها بول، أصبحت هذه العباءة نجاسة، نجس نجاسة حكمية. واضح؟ هذه الفرش لو وقع عليها شيء من الدم المسفوح تقول تنجست، لكن النجاسة هنا نجاسة ماذا؟ حكمية. هذه نجاسة حكمية، أن يكون الشيء طاهرا ثم طرأت عليه النجاسة. النجاسة العينية عندنا حكمية وعينية. النجاسة العينية ما كانت عينه وذاته نجسة. وش مثال عينه وذاته نجسة؟ نعم، ها، مثل البول، مثل الغائط، مثل الميتة، عينه وذاته نجسة. فهذه نجاسة معنوية ونجاسة حكمية. النجاسة عينية ونجاسة حكمية. الخف لا يخلو من أمرين، إن كانت نجاسته حكمية يصح المسح عليه، إن كانت النجاسة حكمية يصح النجس عليه المسح عليه، وإن كانت النجاسة عينية لا يصح المسح عليه. من يمثل لنا خف يعطينا مثالا؟ خف نجاسته نجاسة حكمية، شراب صح، عندنا شراب جوارب أصابها بول، هذه الجوارب الآن نجاستها نجاسة ماذا؟ حكمية، يصح المسح عليها تمسح عليها ويرتفع الحدث، لكن إذا أردت أنك تصلي تغسل النجاسة، إذا أردت مس القرآن مس القرآن، واضح؟ هذه نجاسة ونجاسة حكمية. لا يشترط طهارة الخف من النجاسة الحكمية. القسم الثاني أن تكون النجاسة نجاسة عينية، يعني ذاته وعينه نجسة، هذا لا يصح المسح عليه، مثل جلد الخنزير، كما تقدم أن الحنفية يقولون إن جلد الخنزير لا يطهر بالدبغ، فجلد الخنزير هذا نجاسته نجاسة عينية، عينه وذاته نجسة، لا يصح المسح عليه. فقول طهارته هذا يخرج ماذا؟ نعم، طهارته يخرج النجس نجاسة ماذا؟ عينية. أما إذا كانت النجاسة حكمية فلا بأس أن تمسح عليه، نعم لا بأس أن تمسح عليه. قال لك وإباحته، هذا الشرط كم؟ السادس. نعم، الشرط السادس إباحته، يعني أن يكون الخف مباحا. وعلى هذا إذا كان الخف محرما، إذا كان الخف محرما لكونه مسروقا أو مغصوبا أو منتهبا لا يصح المسح عليه. والرأي الثاني أنه يصح المسح عليه، وسبق أن تكلمنا على هذه القاعدة بالأمس وأيضا بالدرس الأمس وما قبل الأمس الظاهر. ما هي القاعدة؟
النهي.
ها؟ تفضل. أيوة. زين، يعني النهي
إذا كان عائدا.
ها؟ ماذا؟ أكمل أنت.
ما دام لا يقتضي الفساد.
لا لا، بس متى يقتضي الفساد؟ متى يقتضي الفساد؟ ذكرنا البصر، فصلنا فيها، وذكرنا أربعة أقسام. نريد أن تنزل هذا المثال، هذا الفرع الفقهي على القاعدة الأصولية. احنا ذكرنا أربع أقسام لهذه القاعدة. تفضل. أحسنت. هنا النهي تعلق بشرط العبادة على وجه لا يختص، لأن التحريم السرقة ليس في اللبس، ليس في حال الصلاة، يعني ليس في اللبس حال الصلاة، حتى خارج الصلاة. فإذا كان النهي يتعلق بشرط العبادة على وجه لا يختص بها، الصحيح أنه لا يقتضي الفساد، والمؤلف يرى أنه يقتضي الفساد، لكن الصحيح أنه يقتضي الفساد. وعلى هذا نقول إذا مسح على خف مسروق أو مغصوب أو منتهب أو مقتلس، وش حكم المسح؟ صحيح، لكنه يأثم. نعم. قال رحمه الله تعالى وإباحته، ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف. نعم، يجب مسح أكثر دوائر عمامة، لأن هذا ما دل له ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح العمامة، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، هذا هو الذي دل له ظاهر الحديث. أيضا الخف يمسح على الخف، ويدل له حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. فهذا يدلك على أن الذي يمزح ماذا؟ هو أعلى الخف. وهذا الحديث الوارد عن علي إسناده حسن يعني ثابت، وقد جاء في الآثار إن كان فيها ضعف في البيهقي وغيره أنك من أطراف أصابع قدمك إلى ساقك تمر أصابع يديك، تمر أصابع يديك من أطراف أصابع قدمك إلى ساقك. قال رحمه الله: وجميع جبيرة. الجبيرة، نعم الجبيرة، يجب أن تمسح جميع الجبيرة، وهذا من الفروق بين مسح الجبيرة ومسح الخفين. الجبيرة لا بد أن تمسح كل الجبيرة، أما الخف فإنك تمسح ماذا؟ ها؟ أعلاه. الخف تمسح الأعلى، أما الجبيرة فإنك تمسح جميع الجبيرة. أيضا من الفروق بين الخف والجبيرة أن الجبيرة غير مؤقتة إلى حلها كما ذكر المؤلف، تمسح يوما يومين ثلاثة أيام لأنها ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. أما الخف فهو مؤقت كما تقدم لنا. الفرق الثالث أن الجبيرة لا يشترط تقدم الطهارة، أما الخف فإنه يشترط تقدم الطهارة. الفرق الرابع أن المسح الخف رخصة والمسح الجبيرة عزيمة. والفرق الخامس أن الجبيرة لا يشترط أن تكون ساترة لمحل الفرض، لا يشترط أن تكون ساترة لمحل الفرض. أما الخف فإنه موضع خلاف كما تقدم لنا، يعني موضع خلاف، وهناك فروق أخرى إلى آخره، لكن هذه أبرز الفروق بين الخف والجبيرة. وعلى هذا إذا كان الإنسان في يده جرح وهذا جرح عليه جبيرة فنقول له ثلاث حالات. الحالة الأولى أولا الصحيح، إذا مثلا كان في يدك اليسرى جرح، إذا كان في يدك اليسرى جرح وعليه إما أن يكون مكشوفا أو يكون عليه جبيرة فتغسل الصحيح، صحيح تقوم بغسله. بقينا في الجرح هذا، إن استطعت أن تغسله اغسله، هذه الحالة الأولى أن تتمكن من غسله فيجب أن تغسله. الحالة الثانية ألا تتمكن من غسله تمسحه. الحالة الثانية ما تتمكن من مسحه، الحالة الثانية تمسحها، لكن إذا كنت لا تتمكن من مسحه تصير الحالة الثالثة وهي أن تتيمم عنه، فإن تمكنت من غسله اغسل، ما تمكنت من الغسل امسح، ما تمكنت من المسح اترك، لا تغسل ولا تمسح وتتيمم في نهاية الوضوء. وإذا كان عليه جبيرة فإنك تمسح الجبيرة، هذه الحالة الرابعة. فالأحوال أربع: الأولى إذا لم يكن عليه لفافة ولا جبيرة اغسل، إذا ما تمكنت من الغسل تصل الحالة الثانية امسح، ما تمكنت من الغسل ولا المسح يضرك تصير إلى ماذا؟ إلى التيمم. الحالة الرابعة إذا كان عليه لفافة أو جبيرة ونحو ذلك فإنك تصير إلى أي شيء؟ إلى المسح، وإذا مسحت فإنك تمسح جميع الجبيرة، يعني إذا مسحت تمسح جميع الجبيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. هاتان مسألتان، نعم هاتان مسألتان المسألة الأولى قال لك المؤلف رحمه الله إذا ظهر بعض محل فرض، أو نقول خلع خفيه، إذا خلعت خفيك هل تبطل طهارتك أو نقول بأن طهارتك لا تبطل؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنها تبطل طهارتك، إذا خلعت خفيك بطلت الطهارة خلاص، ليس لك أن تصلي، لا بد أن تتوضأ. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة أنها لا تبطل طهارتك، لكن يجب عليك أن تغسل قدميك، إذا خلعت الجوارب الطهارة لا تبطل، لكن يجب عليك أن تغسل قدميك. الرأي الثالث رأي ابن حزم واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا تبطل الطهارة ولا يجب أن تغسل قدميك، لأنك لما مسحت ارتفع الحدث، حدثك الآن ارتفع، وليس هناك ما يدل يقول بأن الحدث ارتفع، وليس هناك ما يدل على بطلان الطهارة، البطلان حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي. فأصبح عندنا إذا خلع خفيه فإنه لا يخلو فيه ثلاثة آراء، الرأي الأول وهو المشهور من المذهب ها تبطل الطهارة، والرأي الثاني لا تبطل الطهارة وإنما عليه أن يغسل قدميه كما يقول أبو حنيفة، والرأي الثالث أنه لا تبطل طهارته ولا يجب عليه أن يغسل قدميه، لأن الطهارة وجدت وارتفع الحدث، والبطلان يحتاج إلى سبب ولم يوجد هذا السبب، حكم شرعي يفتقر لدليل شرعي ولم يوجد. طيب المسألة الثانية إذا تمت المدة، نعم المسألة الثانية إذا تمت المدة، كما تقدم لنا المسافر يمسح كم يوما ولي نعم المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بليليها، من أول مسح بعد الحدث يمسح إذا كان مقيما 24 ساعة، مسح الآن تمت المدة 24 ساعة، انتهت المدة يعني قبل تمام 24 ساعة مسح، ثم تمت 24 ساعة انتهت المدة، الآن انتهت المدة، هل تبطل طهارته أو لا تبطل؟ هو الآن مسح الساعة السادسة، في الغد قبل الساعة السادسة بخمس دقائق تطهر، تمت السادسة من الغد، هل تبطل طهارته أو لا تبطل؟ ها؟ المؤلف يرى أن طهارته تبطل، والآن السادسة تمت أراد أنه يصلي الفجر، هل نقول بأن طهارته بطلت أو نقول بأن طهارته لم تبطل؟ المؤلف رحمه الله يرى أن طهارته بطلت، والرأي الثاني وهو رأي ابن حزم رحمه الله واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن طهارته لا تبطل. الشافعي يقول يكتفي بغسل قدميه، الشافعي يقول بأن الطهارة لا تبطل لكن يكتفي بغسل قدميه، والصحيح أن الطهارة ارتفعت بمقتضى أو الحدث ارتفع بمقتضى دليل شرعي، فلا بد من دليل شرعي على إبطال الطهارة، وعلى هذا إذا تمت المدة من الغد في الساعة السادسة وجلس متطهرا لم يحدث إلى الساعة 12 ظهرا أو 1 ظهرا أو إلى آخر النهار، يقول له أن يصلي، وتمام المدة لا يبطل الطهارة. بقينا في مسألة أخيرة بعد أن انتهينا من باب المسح الكفين، وهي ما إذا لبس خفا على خف. إذا لبس خفا على خف هذا له حالتان، يعني إذا لبس خفا على خف نقول بأن له حالتين. الحالة الأولى أن يلبس الخف الثاني، حالة الأولى أن يلبس الخف الثاني على حدث، أن يلبس الخف الثاني على حدث. فإذا لبس الخف الثاني على حدث فإنه لا يمسح على الثاني وإنما يمسح على الأول. مثال ذلك، لبس الشراب بعد يوم لبس جوربا ثانيا وهو محدث، يمسح على الجورب الثاني ولا على الأول؟ ها؟ على الأول ولا على الثاني؟ ها؟ الأول. الثاني لبسه على حدث ليس أن يمسح عليه. الحالة الثانية أن يلبس الثاني على طهارة، لبس الجورب الأول وبعد أن مضى يوم توضأ ومسح على الجورب الأول ثم لبس الجورب الثاني، يمسح على الجورب الأول ولا الثاني؟ ها؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني صح، يلبس الثاني، يمسح على الثاني. فعلى هذا إذا لبس الثاني على حدث فإنه يمسح الأول، وإن لبس الثاني على طهارة فإنه يمسح على الثاني. نعم. سبحانك اللهم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل في لبس الجورب حدود كلبسه فوق الكعبين أو تحت الكعبين؟
نعم لابد، الجوارب الخفاف لابد أن تكون ساتر الكعبين باتفاق الأئمة. نعم لابد أن تكون ساتر الكعبين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إن مسحت على الجورب بعد حدث وبعد ساعة نزعت الجورب هل ينقض الوضوء؟
تكلمنا عليها، قلنا بأن الصحيح كما قال راي بن حزم الشيخ الإسلام أن الوضوء لا يبطل. نعم.
طيب. يقول: عهدي بالعمرة كل شهر تقريبا وصار لي شهرين أو أكثر لم أعتمر، فهل هذا من باب الحرمان بالذنوب؟
لا، هو ما هو لأنه ليس بلازم هذا، لأنه الإنسان على نفسه بصيرة، قد يكون الإنسان ترك العمل لما هو أفضل منه. ولها ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فراغا صام، وإذا اشتغل أفطر. فهل نقول من النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا الصيام لذنب؟ لا، نقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام يشتغل يلحقه من الأعمال والأعباء المتعلقة بالدعوة والجهاد ونحو ذلك، قد ما يتفرق لمثل هذا الصيام إلى آخره. فالمسلم يراعي ويفاضل بين العبادات والمصالح إلى آخره. نعم.
يقول: فاتت عليه المضمضة ولم يتذكر إلا بعد غسل الرجلين.
نعم، يعيد نعم هذا لابد من الترتيب، ولابد أن يتمضمض ثم يعيد غسل اليدين ويمسح رأسه ويغسل رجليه، يعني كما تقدم من الترتيب ركن من أركان الوضوء.
يقول نرجو إعادة شرح النية، النية شرط وأيضا ومسألة ومسلمة ممتنعة.
هنا عميها النية شرط واضح حيث عمر إنما أعمال بالنيات، الممتنعة المسلمة التي امتنعت عن الغسل طهرت من حيضتها وامتنعت أن تغتسل تجبر، يعني زوجها له أن يجبرها لأنه لا يمكن أن يجامعها إلا بعد الاغتسال فيجبرها ثم يجامعها. هنا الآن ما في نية لأن النية هي القصد، والقصد هنا غير موجود، هي ما قصد الغسل أكرهت عليه. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما مقدار القلتين باللتر؟
القلتان، نعم القلتان 500 رطل عراقي، والرطل العراقي يساوي 90 مثقال، والمثقال يساوي 4.25 بالغرامات، فأنت أخرج القلتين بالغرامات ثم اقسمها على 1000 يخرج لك. نعم لأن اللتر يساوي 1000 غرام. نعم
أحسن الله إليكم. يقول لو تكرمتم لنا بإعادة الفروق بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة.
نعم الفرق الأول أن المسح على الخفين رخصة، وأما المسح على الجبيرة عزيمة. الفرق الثاني أن المسح على الخفين مؤقت والمسح على الجبيرة غير مؤقت. الفرق الثالث أن المسح على الخفين يكون لأعلى القدم، وأما المسح على الجبيرة فيكون لجميع الجبيرة. الفرق الرابع، نعم الفرق الرابع أن المسح على الخفين يشترط تقدم الطهارة، وأما المسح على الجبيرة فلا يشترط تقدم الطهارة. الفرق الخامس أن المسح على الخفين اشترط فيه أن يكون ساترا، وأما الجبيرة فلا يشترط أن يكون ساترا. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هل يجزئ غسل اليد تحت الصنبور عن غسلها، يعني غسل اليدين تحت الصنبور؟
أيوة يجزئ، مش المشكلة،
أو يعني كأنه يقصد أنه دون أخذ الماء وإمرار اليد.
نعم يكفي يكفي، لو صب يعني هل الدلك، يعني يمكن سؤاله هل الدلك واجب أو ليس واجب؟ الدلك غير واجب إلا إذا كان على اليد شيء يسبب تجافي الماء عن الجلد، كان يكون عليه دهن أو نحو ذلك، فلا بد من الدلك.
جزاكم الله خير.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.